بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه قراءة لمتن الدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهفي القحطاني، وقد قرئ المتن على الدكتور سعد بن محمد رشيد أستاذ النحو والصرف وفقه اللغة بجامعة الإمام بالرياض، وقد قدم لذلك معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى وإمام وخطيب المسجد الحرام، وكان ذلك بأداء أبي عمر سليمان بن محمد الشويهي. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فإن للمتون العلمية من الأهمية ما لا يخفى، ولقد قال بعض أهل العلم إن من أسباب تدوين المتون والاشتغال بها حفظ الكتب الكبار من الضياع والاندثار. والمتن مأخوذ من المتانة، وهي الصلابة والقوة، وأطلقوه اصطلاحا على مبادئ الفنون تصاغ في عبارات جوامع وصيغ قواعد يتحرى فيها الوفاء مع الإيجاز، ويتجنب فيها في العادة ما يؤدي إلى الاستطراد أو الحشو أو التفصيل كالشواهد والأمثلة والأدلة إلا في حدود ضيقة. وكلما قل لفظ المتن واستجمعت العبارة عد ذلك قوة في التأليف وقدرة على الصيغة وحسن الصنعة، مما يجعل هذا المتن يحظى بالقبول والانتشار والتداول بين طلبة العلم قراءة وحفظا وشرحا وتعليقا. هذا ومن المتون ما هو منثور وهو الأكثر، ومنها ما هو منظوم شعرا ويسمى الشعر التعليمي كما يسمى نظما. والنظم العلمي لا يعد من أغراض الشعر المعروفة، وغالبا ما يكون من بحر الرجز، وقد يكون من بحور أخرى. وهذا النظم الشعري للمتون يخلو من الصور التعبيرية والأخيلة والعواطف، مما هو من مهمات الشعر ووظائفه وأغراضه، بل يقتصر في النظم على الألفاظ المؤدية في المعاني والمعلومات والحقائق العلمية المجردة. وللمتون العلمية في شتى العلوم والفنون مزايا وخصائص، منها أنها تحمل في صياغتها العمق العلمي الذي يتجلى بكثرة المعلومات وتنوعها وترتيبها، إضافة إلى ما فيها من الفوائد التي قد لا توجد في المطولات، كما تتميز بعبارات رصينة محكمة تشبه القواعد والمبادئ الكلية، بحيث إن من حفظها وأدركها تكون له زادا كبيرا في التحصيل وذخرا في الاسترجاع. والمتون صورة مجملة متكاملة في الفن الذي ألفت فيه، إذ يستطيع الطالب الإحاطة بمبادئ الفن في زمن قليل، فهي مدخل للعلوم والفنون، وهي الأساس والبداية والأصل في البناء العلمي. والمتون تجمع حقائق العلم في عبارات وجمل يسهل حفظها ويسهل استحضارها في الدروس والمناسبات، والناظر في تراجم العلماء قديما وحديثا يدرك صحة هذه الطريقة لما فيها من تربية على الماكة العلمية وفضيلة البحث والتمحيص والاعتماد على النفس والصبر والمصابرة والتمرس على دقة الملاحظة. ولأهمية المتون العلمية، فهي الطريق للتأصيل العلمي، فقد تناقل أهل العلم عبارات تشجيعية تحريضية تغري المبتدئ بالإقبال والمثابرة، ومن ذلك قولهم: من حفظ المتون حاز الفنون، وقالوا: من حفظ الأصول حاز الوصول، وقالوا في عبارة مقابلة: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. ومن العبارات المشهورة عند الحنابلة وبخاصة في الديار النجدية: من حفظ الزاد حكم بين العباد. ويعنون بذلك أن من حفظ زاد المستقنع، وهو المثل المشهور في فقه الحنابلة، فقد استحق أن يجلس للقضاء والفتيا والفصل بين الخصوم والفصل في الخصومات بين الناس، وهي كلمة تشجيعية، ولا يريدنا بها حقيقة الجزم والقطع بالأهلية، وإن كان الكتاب غاية في المتانة والرصانة. ولقد قام فضيلة الأخ الشيخ سليمان الشويهي بقراءة بعض المتون العلمية المعتمدة عند العلماء قديما وحديثا، حفظا ودرسا وتدريسا وشرحا، واختار في ذلك متونا مشهورة في شتى العلوم والفنون من الحديث والفقه والأصول والنحو والبلاغة والمنطق وغيرها، في إلقاء حسن وصوت عذب ونطق سليم، فأحسن الله مثوبته وأجزل له أجره وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفع بهذا الجهد قارئه وسامعه والدال عليه ومن أعان فيه، ورزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، اختصرت فيه قسم الدعاء ليسهل الانتفاع به، وزدت عليه أدعية وفوائد نافعة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. من آداب الدعاء وأسباب الإجابة: الإخلاص لله، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة: الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال، حضور القلب في الدعاء، الدعاء في الرخاء والشدة، لا يسأل إلا الله وحده، عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر، الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها، عدم تكلف السجع في الدعاء، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، رد المظالم مع التوبة. الدعاء ثلاثا: استقبال القبلة، رفع الأيدي في الدعاء، الوضوء قبل الدعاء إن تيسر، ألا يعتدي في الدعاء، أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره، أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه، أو بدعاء رجل صالح حي حاضر له، أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال، لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الابتعاد عن جميع المعاصي. أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فيها الدعاء: ليلة القدر، جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات بين الأذان والإقامة، ساعة من كل ليلة عند النداء للصلوات المكتوبة، عند نزول الغيث، عند زحف الصفوف في سبيل الله، ساعة من يوم الجمعة، وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة من ساعات العصر يوم الجمعة، وقد تكون ساعة الخطبة والصلاة، عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة، في السجود، عند الاستيقاظ من النوم ليلا، والدعاء بالمأثور في ذلك إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا، عند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء الناس عقب وفاة الميت، الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، عند دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، دعاء يوم عرفة في عرفة، الدعاء في شهر رمضان، عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، عند الدعاء في المصيبة بإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص، دعاء المظلوم على من ظلمه، دعاء الوالد لولده وعلى ولده، دعاء المسافر، دعاء الصائم حتى يفطر، دعاء الصائم عند فطره، دعاء المضطر، دعاء الإمام العادل، دعاء الولد البار بوالديه، الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك، الدعاء بعد رمي الجمرة الصورة. الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى. الدعاء داخل الكعبة ومن صلى داخل الحجر فهو من البيت. الدعاء على الصفا. الدعاء على المروة. الدعاء عند المشعر الحرام. والمؤمن يدعو ربه دائما أينما كان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن هذه الأوقات والأحوال والأماكن تخص بمزيد عناية. الدعاء من الكتاب والسنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب نجني من القوم الظالمين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آتني الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني شح نفسي واجعلني من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني، وأطل حياتي على طاعتك، وأحسن عملي واغفر لي.
من فضلك اقلب الشريط.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار 3 مرات. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها واتممها علينا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. العلاج بالرقى من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة وأهمية العلاج بالقرآن والسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك ولا ريب أن العلاج بالقرآن الكريم وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى هو علاج نافع وشفاء تام. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس، فإن للقرآن كله شفاء كما في الآية المتقدمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء بالقرآن. وإذا أحسن العليل التداوي به وعالج به مرضا بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على علاجه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما لكتابه. والله عز وجل قد ذكر في القرآن أمراض القلوب والأبدان وطب القلوب والأبدان. فأما أمراض القلوب فهي نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي. وهو سبحانه يذكر أمراض القلوب مفصلة ويذكر أسباب أمراضها وعلاجها. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. وأما أمراض الأبدان فقد أرشد القرآن إلى أصول طبها ومجامعه وقواعده، وذلك أن قواعد طب الأبدان كلها في القرآن العظيم، وهي ثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة المؤذية. والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع: ولو أحسن العبد التداوي بالقرآن لرأى لذلك تأثيرا عجيبا في الشفاء العاجل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا، ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. وكذلك العلاج بالرقى النبوية الثابتة من أنفع الأدوية، والدعاء إذا سلم من الموانع من أنفع الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، فهو من أنفع الأدوية، وخاصة مع الإلحاح فيه، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله أو يخففه إذا نزل. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الآيات والأذكار والدعوات والتعوذات التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول وقوة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدوام. فإن العلاج بالرقى يكون بأمرين: أمر من جهة المريض وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المريض يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله تعالى واعتقاده الجازم بأن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصار من عدوه إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا. فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له. الأمر الثاني من جهة المعالج بالقرآن والسنة أن يكون فيه هذان الأمران أيضا. ولهذا قال ابن التين رحمه الله تعالى: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بقدرة الله تعالى، والرقية إنما هي سبب من الأسباب. ولهذه الأهمية البالغة اختصرت قسم الرقى من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، وزدت عليه فوائد نافعة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به، وأن ينفع به من قرأ أو طبع أو كان سببا في نشره وجميع المسلمين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علاج السحر. العلاج الإلهي للسحر قسمان: القسم الأول ما يتقى به السحر قبل وقوعه، ومن ذلك القيام بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات والتوبة من جميع السيئات، الإكثار من قراءة القرآن الكريم بحيث يجعل له وردا منه كل يوم، التحصن بالدعوات والتعوذات والأذكار المشروعة، ومن ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات في الصباح والمساء، وقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة وعند النوم وفي الصباح والمساء، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء وعند النوم، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كل يوم، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، والأذكار أدبار الصلوات وأذكار النوم والاستيقاظ منه وأذكار دخول المنزل والخروج منه وأذكار الركوب وأذكار دخول المسجد والخروج منه ودعاء دخول الخلاء والخروج منه ودعاء من رأى مبتلى وغير ذلك وقد ذكرت كثيرا من ذلك ولا شك أن المحافظة على ذلك من الأسباب التي تمنع الإصابة بالسحر والعين والجان بإذن الله تعالى وهي أيضا من أعظم العلاجات بعد الإصابة بهذه الآفات وغيرها أكل 7 تمرات على الريق صباحا إذا أمكن لقوله عليه الصلاة والسلام من اصطبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر والأكمل أن يكون من تمر المدينة مما بين الحرتين كما في رواية مسلم ويرى سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن جميع تمر المدينة توجد فيه هذه الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح الحديث كما يرى رحمه الله أن ذلك يرجى لمن أكل 7 تمرات من غير تمر المدينة مطلقا القسم الثاني علاج السحر بعد وقوعه وهو أنواع النوع الأول استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق المباحة شرعا وهذا من أبلغ ما يعالج به المسحور النوع الثاني الرقية الشرعية ومنها يدق 7 ورقات من سدر أخضر بين حجرين أو نحوهما ثم يصب عليها ما يكفيه للغسل من الماء ويقرأ فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى وإن دعت الحاجة إلى إعادة ذلك مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول المرض وقد جرب كثيرا فنفع الله به وهو جيد لمن حبس عن زوجته تقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات أو أكثر مع النفث ومسح الوجه باليد اليمنى التعوذات والرقى والدعوات الجامعة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات يضع المريض يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول بسم الله ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل ذي عين، الله يشفيك. وهذه التعوذات والدعوات والرقى يعالج بها من السحر والعين ومس الجان وجميع الأمراض، فإنها رقى جامعة نافعة بإذن الله تعالى. النوع الثالث الاستفراغ بالحجامة في المحل أو العضو الذي ظهر أثر السحر عليه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن كفى ما سبق ذكره من العلاج بحمد الله تعالى. النوع الرابع الأدوية الطبيعية، فهناك أدوية طبيعية نافعة دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، إذا أخذها الإنسان بيقين وصدق وتوجه مع الاعتقاد أن النفع من عند الله نفع الله بها إن شاء الله تعالى. كما أن هناك أدوية مركبة من أعشاب ونحوها، وهي مبنية على التجربة، فلا مانع من الاستفادة منها شرعا ما لم تكن حراما. ومن العلاجات الطبيعية النافعة بإذن الله تعالى العسل والحبة السوداء وماء زمزم وماء السماء، لقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، وزيت الزيتون، لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد ثبت من واقع التجربة والاستعمال والقراءة أنه أفضل زيت. ومن الأدوية الطبيعية الاغتسال والتنظف والتطيب. علاج العين، علاج الإصابة بالعين أقسام، القسم الأول قبل الإصابة وهو أنواع: التحصن وتحصين من يخاف عليه بالأذكار والدعوات والتعوذات المشروعة كما في القسم الأول من علاج السحر، يدعو من يخشى أو يخاف الإصابة بعينه إذا رأى من نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه أو غير ذلك مما يعجبه بالبركة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ستر محاسن من يخاف عليه العين. القسم الثاني بعد الإصابة بالعين وهو أنواع. إذا عرف العين أمر أن يتوضأ ثم يغتسل منه المصاب بالعين. الإكثار من قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والأدعية المشروعة في الرقية مع النفث ومسح موضع الألم باليد اليمنى، كما في النوع الثاني من علاج السحر فقرة جيم من رقم 1 إلى 11. يقرأ فيما إن مع النفث ثم يشرب منه المريض ويصب عليه الباقي، أو يقرأ في زيت ويدهن به. وإذا كانت القراءة فيما زمزم كان أكمل إن تيسر أو ماء السماء. لا بأس أن تكتب للمريض آيات من القرآن ثم توسل ويشربها، ومن ذلك الفاتحة وآية الكرسي والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتان، وأدعية الرقية كما في النوع الثاني من علاج السحر فقرة باء وجيم من رقم 1 إلى 11. القسم الثالث عمل الأسباب التي تدفع عين الحاسد وهي كالتالي: الاستعاذة بالله من شره، تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه سبحانه احفظ الله يحفظك، الصبر على الحاسد والعفو عنه فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه، التوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه، لا يخاف الحاسد ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية. الإقبال على الله والإخلاص له وطلب مرضاته سبحانه، التوبة من الذنوب لأنها تسلط على الإنسان أعداءه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الصدقة والإحسان ما أمكن فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء والعين وشر الحاسد. إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد لك أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة، وهذا لا يوفق له إلا من عظم حظه من الله. تجريد التوحيد وإخلاصه للعزيز الحكيم الذي لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه سبحانه، وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب. فالتوحيد حصن الله العظم الذي من دخله كان من الآمنين، فهذه 10 أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر. علاج التباس الجني بالإنس، علاج المصروع الذي يدخل به الجني ويلتبس به قسمان: القسم الأول قبل الإصابة من الوقاية المحافظة على جميع الفرائض والواجبات والابتعاد عن جميع المحرمات والتوبة من جميع السيئات والتحصن بالأذكار والدعوات والتعوذات المشروعة. القسم الثاني العلاج بعد دخول الجني، ويكون بقراءة المسلم الذي وافق قلبه لسانه ورقيته للمصروع. وأعظم العلاج الرقية بفاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس مع النفث على المصروع، وتكرير ذلك 3 مرات أو أكثر، وغير ذلك من الآيات القرآنية، لأن القرآن كله فيه شفاء لما في الصدور، وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين، وأدعية الرقية كما في النوع الثاني من علاج السحر، فقرة باء وجيم، ولا بد في هذا العلاج من 2 أمرين: الأول من جهة المصروع بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، والثاني من جهة المعالج أن يكون كذلك، فإن السلاح بضاربه، وإن أذن في أذن المصروع فحسن، لأن الشيطان يفر من ذلك. علاج الأمراض النفسية: أعظم العلاج للأمراض النفسية وضيق الصدر باختصار ما يلي: الهدى والتوحيد، كما أن الضلال والشرك من أعظم أسباب ضيق الصدر. نور الإيمان الصادق الذي يقذفه الله في قلب العبد مع العمل الصالح. العلم النافع، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه، ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته. دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب وزوال الهم والغم. الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان والنفع لهم بما يمكن، فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر متسع القلب. إخراج داء للقلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، كالحسد والبغضاء والغل والعداوة والشحناء والبغي. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.
من فضلك اقلب الشريط.
ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن ترك ذلك من أسباب شرح الصدر ونعيم القلب وزوال همه وغمه. الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عما أقلقه. الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا، ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، فإن ذلك يسلي عن الهم والحزن. النظر إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك في العافية وتوابعها والرزق وتوابعه. نسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، فلا يفكر فيها مطلقا. إذا حصل على العبد نكبة من النكبات، فعليه السعي في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويدافعها بحسب مقدوره. قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، وعدم الغضب ولا يتوقع زوال المحاب وحدوث المكاره، بل يكل الأمر إلى الله عز وجل مع القيام بالأسباب النافعة وسؤال الله العفو والعافية. اعتماد القلب على الله والتوكل عليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى، فإن المتوكل على الله لا تؤثر فيه الأوهام. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحية. إذا أصابه مكروه قارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من المكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم، وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه. يعرف أن أذية الناس لا تضره خصوصا في الأقوال الخبيثة بل تضرهم، فلا يضع لها بالا ولا فكرا حتى لا تضره. يجعل أفكاره فيما يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا، ألا يطلب العبد شكر على المعروف الذي بذله وأحسن به إلا من الله، ويعلم أن هذا معاملة منه مع الله، فلا يبالي بشكر من أنعم عليه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. جعل الأمور النافعة نصب العينين والعمل على تحقيقها، وعدم الالتفات إلى الأمور الضارة فلا يشغل بها ذهنه ولا فكرة. حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل حتى يأتي للأعمال المستقبلة بقوة تفكير وعمل. يتخير من الأعمال النافعة والعلوم النافعة الأهم فالأهم، وخاصة ما تشتد الرغبة فيه ويستعين على ذلك بالله، ثم بالمشاورة، فإذا تحققت المصلحة وعزم توكل على الله. التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر. معاملة الزوجة والقريب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة إذا وجدت به عيبا بمعرفة ما له من المحاسن ومقارنة ذلك، فبملاحظة ذلك تدوم الصحبة وينشرح الصدر. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الدعاء بصلاح الأمور كلها وأعظم ذلك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي وآخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الجهاد في سبيل الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وهذه الأسباب والوسائل علاج مفيد للأمراض النفسية، ومن أعظم العلاج للقلق النفسي لمن تدبر وعمل بها بصدق وإخلاص. وقد عالج بها بعض العلماء كثيرا من الحالات والأمراض النفسية، فنفع الله بها نفعا عظيما. علاج القرحة والجرح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريقة نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب، فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح. علاج المصيبة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: بنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل مات ابنه: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب، عوضته منهما الجنة يريد عينيه. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. ما ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. علاج الهم والحزن: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. علاج الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. علاج المريض لنفسه: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. علاج المريض في عيادته: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. علاج القلق والفزع في النوم: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. علاج الحمى: قال عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. علاج اللسعة واللدغة: تقرأ فاتحة الكتاب مع جمع البزاق وتفله على اللسعة، يمسح عليها بماء وملح مع قراءة قل يا أيها الكافرون والمعوذتين. علاج الغضب: علاج الغضب يكون بطريقتين: الطريق الأول الوقاية، وتحصل باجتناب أسباب الغضب، ومن هذه الأسباب الكبر والإعجاب بالنفس والافتخار والحرص المذموم والمزاح في غير مناسبة والهزل وما شابه ذلك. الطريق الثاني العلاج إذا وقع الغضب وينحصر في أربعة أنواع: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الوضوء تغيير الحالة التي عليها الغضبان بالجلوس أو الاضطجاع أو الخروج أو الإمساك عن الكلام أو غير ذلك، استحضار ما ورد في كظم الغيظ من الثواب وما ورد في عاقبة الغضب من الخذلان. العلاج بالحبة السوداء، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: السام الموت، والحبة السوداء شونيز، والحبة السوداء كثيرة المنافع جدا. وقوله شفاء من كل داء مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره. العلاج بالعسل، قال الله عز وجل في ذكر النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. العلاج بماء زمزم، قال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وحديث جابر يرفعه: ماء زمزم لما شرب له. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله. علاج أمراض القلوب، القلوب ثلاثة: قلب سليم وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فالقلب السليم الصحيح هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، فهمه كله لله، وحبه كله لله، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. نسأل الله تعالى هذا القلب، القلب الميت وهو ضد الأول، وهو الذي لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضى، بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أبغض أبغض لهواه، وإن أحب أحب لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فالهوى إمامه والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. نعوذ بالله من هذا القلب. القلب المريض هو قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده، هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة والنفاق، بالرياسة والنفاق والرياء والشح والبخل. والبخل ما هو مادة هلاكه وعطبه. نعوذ بالله من هذا القلب. وعلاج القلب من جميع أمراضه قد تضمنه القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأمراض القلوب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو مرض الجهل والشبهات والشكوك، وهذا هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس به. ونوع مرض مؤلم في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية بإزالة أسبابه وغير ذلك. وعلاج القلب يكون بأمور أربع: الأمر الأول بالقرآن الكريم، فإنه شفاء لما في الصدور من الشك، ويزيل ما فيها من الشرك ودنس الكفر وأمراض الشبهات والشهوات، وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به، ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العاجل والآجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأمر الثاني: القلب يحتاج إلى ثلاثة أمور: ما يحفظ عليه قوته، وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح وعمل أوراد الطاعات، الحمية عن المضار، وذلك باجتناب جميع المعاصي وأنواع المخالفات، الاستفراء من كل مادة مؤذية، وذلك بالتوبة والاستغفار. الأمر الثالث: علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. له علاجان: محاسبتها ومخالفتها. والمحاسبة نوعان: نوع قبل العمل، وله أربع مقامات: هل هذا العمل مقدور له؟ هل هذا العمل فعله خير له من تركه؟ هل هذا العمل يقصد به وجه الله؟ هل هذا العمل معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه؟ إذا كان العمل يحتاج إلى أعوان، فإذا كان الجواب موجودا أقدم، وإلا لا يقدم عليه أبدا. نوع بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: محاسبة نفسه على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه المطلوب، ومن حقوق الله تعالى الإخلاص والنصيحة والمتابعة وشهود مشهد الإحسان وشهود منة الله عليه فيه وشهود التقصير بعد ذلك كله. محاسبة نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله، محاسبة نفسه على أمر مباح أو معتاد لم يفعل، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا فيكون خاسرا. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، ثم يكملها إن كانت ناقصة، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب شيئا منها تداركه بالتوبة والاستغفار، ثم على ما عملت به جوارحه، ثم على الغفلة. الأمر الرابع: علاج مرض القلب من استيلاء الشيطان عليه. الشيطان عدو الإنسان، والفكاك منه هو بما شرع الله من الاستعاذة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من شر النفس وشر الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والاستعاذة والتوكل والإخلاص يمنع سلطان الشيطان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم هذا العمل في استوديو بيات، مهندس الصوت هشام العديني.